نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما كانت الصلاة، الصلوات الخمس، موقتة بأوقات محددة، احتاج الناس إلى من يعلمهم بدخول هذه الأوقات، لأن الناس يكونون في شغل وفي أعمال وفي أو في نوم، يحتاجون إلى من ينبههم إلى دخول هذه الأوقات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتة بأوقات محددة. وهذه الأوقات بينها الله مجملة في القرآن، بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة مفصلة كما يأتي. والصلاة أيضا تحتاج إلى جماعة في المساجد، يحتاجون إلى دعوة، إلى الحضور في المساجد. فشرع الله الأذان، وأيضا الناس يجتمعون في المسجد ينتظرون الصلاة، يحتاجون إلى من يعلمهم ببداية الصلاة. جاءت الإقامة للإعلام بحضور الصلاة، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت. شرع الله سبحانه الأذان والإقامة من أجل هذا. نعم.
باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها.
الأذان والإقامة مشروعان، قد يكونان واجبين وقد يكونان مستحبين، فلهذا قال مشروعان. الصلوات الخمس خاصة: ظهر والعصر والمغرب العشاء والفجر. وأما ما عدا الصلوات الخمس فلا يحتاج إلى أذان ولا إقامة، مثل صلاة الكسوف، صلاة العيد. لكن الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، أما العيد فلا أذان له ولا إقامة. كذلك الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان ولا إقامة. نعم.
وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها.
دون غيرها من الصلوات. نعم.
للرجال دون النساء.
والأذان والإقامة يشرعان للرجال، فليس على النساء أذان ولا إقامة، وإنما هذا خاص بالرجال، والنساء تبع للرجال. نعم.
والأذان 15 كلمة.
الأذان 15 كلمة كما وردت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وهذه 15 هي التي كان يؤذن بها بلال عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليها. 15 كلمة. التكبير 4 مرات في أول الأذان، الحي على كان، حي على الصلاة، حي على الفلاح 2 مرات، ثم التكبير يعني التكبيرات 4 في أول الأذان، ثم الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه 6، ثم الحيعلتان 4، هذه 10، ثم تكبير 2، تكبير 2، ثم لا إله إلا الله، هذه 15 جملة، تكبيرات 4 في أول الأذان، الشهادتان 4، شهادة لا إله إلا الله 2 وأن محمد رسول الله 2، هذه 8، ثم الحيعلتان، ثم التكبير مثنى، ثم لا إله إلا الله، 15 جملة لا يزاد عليها. فمن زاد على هذا فهذا بدعة، فلا يزاد عليها مثلا حي على خير العمل أو ما أشبه ذلك. والإقامة 11 جملة كلها أوتار ما عدا قد قامت الصلاة فإنها تكرر. هذا أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد في المدينة وأمره أن يلقيه على بلال لأنه أرفع صوتا، فأذن به بلال. وكذلك أذان أبي محذورة في مكة، أذان أبي محذورة في مكة هو مثل أذان عبد الله بن زيد، 15 جملة إلا أنه يرجع الشهادتين، يرجع الشهادتين يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع بهما صوته، هذا الترجيع. هذا أذان أبي محذورة في مكة، وأما أذان بلال فهو كما سبق وهو الذي عليه العمل. نعم.
والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه،
لا ترجيع فيه، خلاف أذان أبي محذورة في مكة فهو فيه ترجيع الشهادتين، وعرفنا معنى الترجيع. الرسول أقره على ذلك بخصوصية، ليس للعموم وإنما هو لخصوصية لأبي محذورة. نعم.
والإقامة 11 كلمة.
نعم.
والإقامة 11 كلمة وينبغي أن يكون المؤذن أمينا.
نعم. فهذه ألفاظ الأذان، ألفاظ الإقامة كما وردت، ولا يزاد عليها لا قبلها ولا بعدها، لأنه في بعض البلاد يزيدون على الأذان قبله بمدة، يأتون بأذكار وصلوات ومدري كيف، يعلنون هذا في المنار وفي المكروهونات ثم يؤذن. هذا ابتداع ولا يجوز، هذا ابتداع ولا يجوز هذا. نعم.
وينبغي أن يكون المؤذن أمينا،
ما يجب في المؤذن من الصفات، ما يجب في المؤذن من الصفات، أولا أن يكون أمينا موثوقا، لأنه يعلم الناس بدخول الوقت، فلا بد أن يكون أمينا. إذا لم يكن أمينا فقد يقدم الأذان على الوقت، قد يؤخره في رمضان، يتأخر الصيام عن طلوع الفجر وهكذا. لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن يكون أمينا. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت. نعم.
وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا،
صيتا من أجل أن يسمعه الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بلال: أندى صوتا، يعني أرفع صوتا. نعم.
عالما بالأوقات،
كذلك يكون عالما بالتوقيت، دخول وقت الصلاة حتى يؤذن على دخوله. إذا لم يكن عالما بالتوقيت فإنه قد يخطي ويحمل الناس على الخطأ، لا بد أن يكون عالما بالتوقيت. والآن وجدت المفكرات الحسابية، توقيت الصلوات موجود وميسر، كل مسجد فيه توقيت يمشي عليه المؤذن، ويستدل على الوقت بالشمس كما يأتي، بسير الشمس، يستدل على دخول الوقت بسير الشمس كما يأتي. ولكن الآن صار أكثر المؤذنين لا يراقبون الوقت ولا يتعلمون التوقيت اعتمادا على هذه التقاويم التي توزع، وهي صادرة من جهة حسابية موثوقة ومعتمدة، فيمشى عليها لا بأس. هناك ناس الآن يشككون، وناس يشككون في الفجر، يقولون إن التوقيت المكتوب في التقويم متقدم على الوقت بثمان دقائق، وهذا غلط وخطأ منه. جربنا التوقيت ولم ندرك عليه خطأ، ولا أحد أدرك عليه خطأ إلا هؤلاء المتطفلة الذين يشككون الناس في صلاتهم. هذا لا يجوز، تشكيك المسلمين في صلاتهم لا يجوز. أنتم تصلون مع المسلمين، المؤذن يؤذن على التوقيت المذكور في التقويم، ويبقى الإمام ينتظر ثلث ساعة أو على الأكثر نصف ساعة، ثم يصلي صلاة مستعجلة أيضا، ما هو مثل من أول يطيل القراءة، ونخرج ونشوف الشوارع مضيئة بالنهار، مضيئة بالنهار، وين التقدم اللي يقولون؟ التجربة والواقع يكذب هذا القول، يكذب هذا القول تماما. نعم.
وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم.
ويستحب أن يؤذن قائما.
ما يستحب في المؤذن أن يؤذن قائما، لأن هذا أبلغ في الإعلام وفي تمدد صوته من القاعد، وإذا احتاج إلى القعود فلا مانع يؤذن وهو قاعد. نعم.
ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا.
استحب أن يكون متطهرا، لأن الأذان عبادة، يؤديه وهو متطهر أفضل، وإن أذن وهو لم يتوضأ فلا بأس بذلك. نعم.
على موضع عال،
وأن يكون يؤذن على موضع عال لأجل أن يبلغ الناس على سطح المسجد على المنارة. والآن وجد مكبر الصوت الحمد لله يؤدي هذه المهمة. أما إذا لم يكن هناك مكبر صوت فيؤذن على موضع مرتفع من سطح المسجد أو سطح بيت أو غير ذلك حتى يسمعه الناس من هنا وهنا. نعم.
مستقبل القبلة،
استحب أن يكون مستقبل القبلة، لأن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستقبلون القبلة وقت الأذان، ولأن الأذان عبادة، والعبادة إذا كانت إلى جهة القبلة فهي أفضل. نعم.
فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا،
فإذا وصل إلى قول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت، هو في الأذان يقصد تلقاء وجهه، ما يتلفت، يقصد تلقاء وجهه، لكن إذا وصل إلى حي على الصلاة يلتفت عن يمينه، وإذا وصل إلى حي على الفلاح يلتفت عن يساره. هكذا وردت به السنة، هكذا وردت به السنة من فعل بلال رضي الله عنه. نعم.
إذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه،
ولا يعني يلتفت برأسه ولا يستدير يمينا وشمالا، قدماه ثابتتان، لكن يكون الالتفات برأسه ورقبته. نعم.
ويجعل أصبعيه في أذنيه،
يجعل أصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه، يعني في خرقي أذنيه، لأن هذا أبلغ ارتفاع صوته، وكان بلال يفعل هذا رضي الله عنه. نعم.
ويترسل في الأذان،
يستحب أن يترسل في الأذان كلمة كلمة ولا يستعجل. نعم.
ويحضر الإقامة،
أما الإقامة فإنه يؤديها حدرا لا ترسلا، يحضرها يسرع فيها. لماذا الفرق بين الأذان والإقامة في الترسل والحدر؟ لأن الأذان لدعوة الناس من بيوتهم ومن أماكنهم يحتاجون إلى الترسل، أما الإقامة فهي لأناس حاضرين في المسجد فلا يحتاج إلى الترسل، يحضرها حدرا يعني يسرع فيها. والآن وجد من يمطط الإقامة حتى تكون أكثر من الأذان، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة التمطيط هذا، حتى ربما تكون أطول من الأذان. نعم.
ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة.
نعم. يستحب أن يقول في أذان الصبح، يزيد هذه الجملة، الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح قبل التكبير، لأن هذا ورد في الأحاديث عن الرسول أمر به. نعم.
ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها،
ما يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني لصلاة الفجر، فلا بأس أن يؤذن قبل دخول الوقت بشرط أن يؤذن عند طلوع الفجر أو يؤذن غيره، يكون هناك مؤذنان. أما أن يقتصر على الأذان الأول وهو قبل دخول الوقت هذا خلاف السنة، وهذا يغر الناس أيضا، إنما جعل الأذان الأول لا من أجل أن يصلي الناس، وإنما من أجل أن يقوموا من نومهم ويتأهبوا لصلاة الفجر. الدليل على الأذان الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، يعني في الصيام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. دل هذا على مشروعية الأذان الأول للفجر. وقد بين في الحديث أنه من أجل أن يستيقظ النائم، والمتهجد يختم تهجده لأنه قرب طلع الفجر، فالمتهجد يختم تهجده والنائم يستيقظ. هذا الحكمة، الأذان الأول لصلاة الفجر. نعم.
ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل.
نعم.
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم من المهاجرين رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
ما يستحب للمستمع للأذان، يستحب للمستمع للأذان أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم، يتابع المؤذن بكل كلمة فيقولها بعده، بعد المؤذن مباشرة، إلا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا فرغ المؤذن استحب أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، حتى المؤذن يقول هذا: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من إن الوسيلة قصر في الجنة لا يكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، فاسألوا الله لي الوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم.
باب شرائط الصلاة.
شرائط جمع شرط، شرائط وشروط بمعنى واحد، وهي جمع شرط. والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو تعريف الشرط عند الأصوليين. وشروط الصلاة قبلها، شروط الصلاة قبلها لا تصح إلا بها. نعم.
باب شرائط الصلاة، وهي ستة. الشرط الأول الطهارة.
ستة، وبعضهم يقول تسعة بزيادة التمييز، بزيادة الإسلام والتمييز والعقل، الإسلام والتمييز والعقل، هذه ثلاثة مع ستة تسعة. نعم.
وهي ستة: الشرط الأول الطهارة من الحدث.
الشرط الأول الطهارة من الحدث، الحدث سواء الحدث الأصغر بالوضوء أو الأكبر بالاغتسال، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. في حديث آخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم، إذا قمتم إلى الصلاة، هذه الآية، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. دل على أن الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر أنها شرط لصحة الصلاة، وكذلك الطهارة في اللباس، يشترط أن يصلي في ملابس طاهرة، وكذلك الطهارة في البقعة التي يصلي فيها. فالطهارة تكون من الحدث وتكون من النجاسة في الملابس أو على البدن أو في البقعة التي يصلي فيها. نعم.
الشرط الأول الطهارة من الحدث لقول رسول الله،
وكذلك من النجاسة كما ذكرنا. نعم.
الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
وقد مضى ذكرها،
مضى ذكر هذا في كتاب الطهارة. نعم، من أول الكتاب. نعم.
الثاني الوقت.
الثاني دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت ولا يجوز تأخيرها عن الوقت كما يأتي، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. نعم.
الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
الوقت يعرف بالشمس في النهار، يعرف بالشمس في النهار، وذلك بزوال الشمس، لأن الشمس إذا خرجت من المشرق فإنها تصعد في السماء إلى أن تصير فوق الرؤوس، وكل هذا ما فيه صلاة بين الفجر وبين الظهر، ما فيه صلاة فريضة، ما في صلاة فريضة في هذا الوقت ما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس إلى جهة الغرب عن محاذاة الرؤوس دخل وقت الظهر، قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك أن يظهر الظل من جهة الشرق، من جهة الشرق، لأنها ما دامت الشمس فيما بين الظهر والعصر فالظل إلى جهة الغرب، يتقلص إلى أن ينعدم إذا صارت الشمس على الرؤوس، وهذا لا يصلى فيه. فإذا زالت عن محاذاة الرؤوس بدأ الظل من جهة الشرق، دخل وقت الظهر. نعم.
ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله،
كما في الحديث، إلى أن يصير يعني من زوال الشمس عن محاذاة الرؤوس إلى أن يتمدد الظل من جهة الشرق إلى أن يساوي الظل الشاخص الشيء المرتفع، مثلا إنسان، حجر، عمود، أي شيء مرتفع إذا تساوى هو وظله انتهى وقت الظهر. نعم.
ووقت العصر
حينئذ بعد خروج وقت الظهر بمساواة الظل، مساواة الشيء وظله، يدخل وقت العصر مباشرة لا فاصل بينهما. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى.
نعم، صلاة العصر هي الوسطى على الصحيح، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، ما صلاة الظهر فتسمى الصلاة الأولى، الصلاة الأولى، والوسطى هي العصر، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها الوسطى. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس،
إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، وهذا وقت الاختيار من دخول وقتها بانتهاء وقت الظهر، يستمر إلى أن تصفر الشمس، فحينئذ ينتهي وقت الاختيار ويبدأ وقت الاضطرار، يعني اللي ما يفعل تفعل الصلاة فيه إلا عند الحاجة، وقت الضرورة، إلى أن تغيب الشمس، هذا وقت الضرورة، وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى مغيبها، هذا لا تؤخر صلاة العصر إليه إلا لضرورة. نعم.
إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار.
نعم.
ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
نعم.
ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر،
يدخل وقت المغرب بغروب الشمس في الأفق، غروب الشمس في الأفق، وعلامة ذلك أن يقبل الليل من المشرق، فإذا رأيت، إذا غابت الشمس في الأفق ونظرت إلى الشرق رأيت الليل قد أقبل كالبحر، هذا دخول وقت المغرب. نعم.
وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر،
إلى مغيب الشفق الأحمر، لأن الشفق الذي يبقى بعد الشمس يبقى، إذا غابت الشمس يبقى بعدها الشفق، وهو قسمان: شفق أحمر وشفق أبيض، والمراد هنا الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب. نعم. ودخل وقت العشاء. نعم.
إلى مغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل،
وقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق الأحمر، ويستمر إلى نصف الليل، وقيل يستمر إلى ثلث الليل، لاختلاف الأحاديث في هذا، ثم يدخل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، يدخل الوقت الذي لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه إلا لضرورة، هذا إلى طلوع الفجر. نعم.
وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني،
الفجر الثاني، فأما الفجر الأول هذا ليل ما يحتسب. نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس،
ثم يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، يستمر إلى طلوع الشمس. نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس.
نعم، كل هذا وقت للفجر.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد
بماذا يدرك الوقت؟ بماذا يدرك؟ عرفنا الآن مواقيت الصلاة، لماذا يكون المسلم مصليا في الوقت؟ إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل نهاية الوقت فقد أدرك الصلاة فيكملها. نعم. أما إذا انتهى الوقت قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فقد خرجت الصلاة عن وقتها. نعم.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
نعم. والصلاة أدركها يعني أداء، أدركها أداء في وقتها. ومن فاته فإنه يأتي بها قضاء. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل.
عرفنا مواقيت الصلاة، أفضل أن يصلي في أول الوقت، قوله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، إلا في مسألتين، إلا في مسألتين يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها، وهي صلاة العشاء تؤخر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل إذا أمكن ذلك، وهذا أفضل من صلاتها في أول وقتها. هذه مسألة. المسألة الثانية الظهر في شدة الحر، فإنها تؤخر عن أول وقتها حتى يبرد الناس، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر. فإذا دخل وقت الظهر وقت شدة الحر فإنها تؤخر إلى أن يبرد الوقت رفقا بالناس، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وما عدا هاتين الصلاتين فأول الوقت أفضل. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر.
إلا في مسألتين، العشاء الآخرة إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، والثانية وقت شدة الحر يبرد بالظهر. نعم.
الشرط الثالث.
انتهينا من الشرط الثاني وهو الوقت. الشرط الثالث
ستر العورة.
الشرط الثالث ستر العورة. لا يصح أن لا يجوز أن يصلي الإنسان وعورته مكشوفة، ولا تصح صلاته، قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، الصلاة تسمى مسجدا، عند كل صلاة، والمراد بالزينة هنا ستر العورة. وهذا رد على أهل الجاهلية الذين يكشفون عوراتهم في الطواف ويطوفون عوراتا ويقولون الله أمرنا، وجدنا عليه آباءنا، والله وإذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة قالوا وجدنا عليها آباءنا، تقليد، والله أمرنا بها، كذبوا على الله عز وجل. لهذا قال جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لم يأمر بكشف العورة، بل أمر بسترها، لا سيما في الصلاة، فلو صلى مكشوف العورة من غير عذر صلاته باطلة. نعم.
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة.
ما هو الذي يستر العورة؟ هو الشيء الصفيق، يعني المتين، الذي لا ترى من لا يرى من ورائه لون الجلد، الذي لا يرى من ورائه لون الجلد. أما الشفاف الذي يرى من ورائه لون الجلد فهذا لا يستر العورة ولا تصح معه الصلاة. نعم.
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة.
عورة الرجل ما بين السرة والركبة كما سبق، والسرة والركبة من العورة، وهذا سبق الكلام فيه في كتاب المنتقى. نعم.
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة.
وعورة المرأة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، إنها تكشف وجهها إذا كانت خالية أو عندها نساء أو عندها رجال محارم لها تكشف وجهها في الصلاة. نعم.
والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
إلا وجهها، هذا محل إجماع. وأما الكفان ففيهما خلاف، المذهب أنهما من العورة فتسترهما، تستر قدميها أيضا، لأن أسماء، لأن أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة بالثوب دون أن يكون عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان ضافيا، إذا كان الدرع ضافيا يستر ظهور قدميها، دل على أن القدمين من العورة. نعم.
وأم الولد والمعتق بعضها. والحرة،
يعني عندنا ثلاثة أصناف: الرجل هذا عرفنا عورته، الحرة عرفنا عورتها، بقيت الأمة. الأمة يقولون إنها ما هي مثل الحرة، هي مثل الرجل، عورتها ما بين السرة إلى الركبة، الله أعلم. نعم.
وأم الولد والمعتق بعضها.
أم الولد يعني الأمة التي تسرى بها مالكها، ولدت منه، يقال لها أم ولد، إذا ولدت من سيدها يقال لها أم ولد، تبقى في ملكه ولا يجوز له بيعها، فإذا مات عتقت بموته، هذه أم الولد. والمبعضة هي التي عتق بعضها وبقي بعضها الآخر، يعني مبعضة في العتق، بعضها حر وبعضها عبد، هذه يغلب جانب العبد، فهي مثل المملوكة. نعم.
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.
نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
من شرط ستر العورة في الصلاة أن يكون الثوب مباحا، فإن كان مغصوبا لم تصح صلاته، لأنه استعمل مال غيره بغير إذنه، فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا تصح الصلاة في الدار المغصوبة أيضا، لأنه استعمل ملك غيره بغير إذنه. نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
والمغصوب هو الغصب، هو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، الغصب هو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. نعم.
ولبس الحرير والذهب.
يبقى نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسن رفع البصر إلى السماء عند الأذان؟
لا، ما ورد هذا، هذا ما ورد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان؟ وما الراجح في مسألة التفضيل بين الأذان؟ يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان؟
هذا سبق السؤال عنه، سألتم هل الرسول أذن؟ ما أدري عن هذا. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وما الراجح في مسألة التفضيل بين الأذان والإمامة؟
خلاف هل الأذان أفضل أو الإمامة أفضل، والظاهر والله أعلم أن الإمامة أفضل. نعم. لأن الرسول هو الإمام، الرسول هو الإمام، فدل على أن الإمامة أفضل. نعم. ولأن الإمام يشترط فيه شروط ليست في المؤذن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين أم يفرد بين التكبيرات؟
هو الآن على القرن يقرنون التكبيرتين، ولكن الأولى أن يفصل بين التكبيرات، لأن كل تكبيرة كلمة مستقلة، فإذا قرنها صارت كأنها كلمة واحدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التلحين في الأذان والمدود الطويلة فيه؟
يستحب تحسين الصوت بالأذان، يستحب تحسين الصوت بالأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بلال: أندى صوتا، يعني أحسن صوتا، فيستحب تحسين الصوت بالأذان. أما التلحين فهذا منهي عنه، لأنه يحول الأذان إلى غنى، لكن إذا كان التلحين خفيفا فإنه لا يضر، أما إذا كان متكلفا ويخرج الأذان إلى ما يشبه الغنى فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن الترجيع سنة مهجورة وينبغي إحياؤها؟
لا، ما هي مهجورة، يعني هجرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هجرها بلال، ما هذا الكلام؟ الكلام ما هو طيب، ما هي مهجورة. السنة عدم الترجيع، وهذا خاص بأبي محذورة رضي الله عنه، لأن الرسول أقره على ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة إذا صلت في بيتها أن تصلي دون إقامة للصلاة؟
المرأة لا تقيم الصلاة لا في بيتها ولا خارج بيتها، ما عليها إقامة، الأذان والإقامة من خصائص الرجال. نعم، لأنه ما ورد أن النساء تؤذن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا في مكان خارج البنيان كالمزرعة أو في الاستراحة ونحن جماعة ونسمع أصوات المؤذنين من بعيد، فهل يلزمنا الأذان؟
إذا كنتم تسمعون بدون ميكروفون فيلزمكم، أما إذا كنتم ما تسمعون إلا مكبر الصوت، ولو لم يكن هناك مكبر صوت ما سمعتموها فلا يلزمكم ذلك لأنه بعيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مؤذن ولكن في أكثر الأوقات أكلف من ينوب عني، فما حكم فعلي هذا؟
إذا لم تلتزم بالأذان فاتركه لغيرك، أما كونك تستولي عليه ولا تقوم به وتوكل أغلب الأوقات فهذا لا يصلح هذا. نعم. لكن لو عرض لك عذر بعض الأحيان لا بأس، أما أن يكون هذا عادة يا أخي اترك الأذان لغيرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يشرع القيام للصلاة عند إقامتها؟ هل هو عند كلمة معينة؟
يقولون يستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولكن لا أعرف لهذا دليلا. نعم، يقوم متى ما تيسر له القيام وما سهل عليه القيام. نعم. بعضهم يقول إذا رأى الإمام يقوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الالتفات يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة ثم يمينا وشمالا عند قول حي على الفلاح؟
إيه نعم، هو الالتفات عند الحيالتين، عند الحيالتين، عند حي على الصلاة وعند حي على الفلاح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العمل إذا كان النهار ساعتين فقط، وهذا يوجد في بعض بلاد أوروبا، كيف تقدر أوقات الصلاة؟
هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى قرروا فيها أنهم يقدرون الصلاة باعتبار البلاد القريبة منهم، يقدرون الصلاة باعتبار الأوقات البلاد القريبة منهم، نعم، ويصلون مثل أقرب بلد إليهم، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أذن المؤذن لصلاة الصبح حسب تقويم أم القرى. يقول: أذن المؤذن لصلاة الصبح حسب تقويم أم القرى، والمسجد على طريق، وقد أقام الصلاة بعد 5 دقائق، فرأيت أنه قد بكر جدا، فقمت بإعادة الصلاة بعد ذلك، فهل فعلي صحيح؟
لا، فعلك ما هو صحيح. إذا كان المؤذن أذن على طلوع الفجر وصليت بعد طلوع الفجر فصلاتك صحيح، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا،
لكن لاحظوا أن التقويم ما هو على حد سواء، يراعى فارق التوقيت، توقيت البلد خاص بما حوله، أما إذا تباعدت المسافات يكون هناك فارق توقيت، لازم يلاحظ هذا. الرياض له توقيت، والقصيم له توقيت، والجنوب له توقيت، يلاحظ هذا، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أسمع أذان الحرم عن طريق المذياع ويكون أذانا مباشرة، يقول: أنا في الرياض وقد انتهينا من الصلاة، فهل أردد بعده ويكون لي أجر في ذلك؟
نعم، إن هذا ذكر لله عز وجل، تردد معه إذا سمعته ولو أنك صليت أنت، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن مكبرات الصوت تغني عن الالتفات في الحيعلة، فهل قوله هذا صحيح؟
لا، الالتفات سنة ولا تلغى، يلتفت ولو كان عنده مكبر صوت عملا بالسنة، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو كان أذان الفجر أذانا واحدا كما في بعض البلدان، هل يجوز أن تقال الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة في هذا الأذان؟
إذا كان على الفجر نعم، إذا كان الأذان على طلوع الفجر تقال الصلاة خير من النوم، أما إذا كان متقدما فلا، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الأكل بعد بدء الأذان؟ هل يجوز الأكل بعد بدء الأذان أم يجب الإمساك عند سماع التكبير مباشرة؟
للصائم،
نعم،
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فأمسك إذا بدأ، لأنه ما بدأ إلا وقد طلع الفجر، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أثناء الأذان متى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو حين ذكره في الشهادتين أو بعد انتهاء الأذان؟
بعد ما ينتهي الأذان وبعد متابعة المؤذن تقول: اللهم صل وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوة تامة، إلى آخره، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدعاء بعد الأذان وقول سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، هل هذه الكلمة سيدنا هل لها أصل؟
نعم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم، لكن هذه لا تقال في الأذان، لأنه ما وردت أنها تقال في الأذان ولا في الإقامة ولا تقال في الخطبة كلمة سيدنا، لأنه ما ورد هذا، وإلا فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، نعم، لكن الكلام على الوارد، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض من طلبة العلم يقول إن قول الصلاة خير من النوم هي في الأذان الأول وليست في الثاني.
هذا ما يدري، هذا جاهل، ما هي في الأذان الأول، في الأذان الثاني علامة على ما يعرف الأذان الثاني إلا بقول الصلاة خير من النوم، فارقة بين الأذان الأول والأذان الثاني، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فهل يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله أم بماذا يجيبه؟
الصحيح أنه يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول المؤذن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحيعلتين، الباقي مثل ما يقول المؤذن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى بعض الناس بعد انتهاء المؤذن من أذانه يأتون بالدعاء الوارد ثم يرفعون أيديهم يدعون دعاء طويلا،
فهل لا لا الدعاء رفع اليدين لا ما ما يدعو ما في بس لكن ما يرفع يديه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعتد بأذان الصبي الصغير الذي عمره 6 أو 7 سنوات؟
إذا ميز صحت منه الصلاة يصح منه الأذان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يفعله بعض الناس في بعض المساجد أنهم لا يؤذنون الأذان الأول إلا في شهر رمضان فقط، وأما ما عداه فلا يفعل ذلك، هل هذا من الأمر المشروع؟
هذا لا بأس، هو المقصود الأذان الثاني اللي على طلوع الفجر، أما الأول هذا مستحب، الأذان الأول مستحب، إن أتوا به فهذا خير وإن لم يأتوا به فإنهم لم يتركوا واجبا إنما تركوا مستحبا. نعم. لكن الأذان الذي على طلوع الفجر هذا لابد من واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المؤذن جنبا فهل يجوز له أن يدخل المسجد ليؤذن؟
نعم يدخل المسجد لأنه ما هو بجالس، مع المحرم الجلوس في المسجد، أما أنه يمر لحاجة ويخرج لا بس، والأذان ما في جلوس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء في كل وقت بقول: اللهم آت نبينا محمد الوسيلة للحصول على شفاعته عليه الصلاة والسلام؟
ما ورد هذا إلا بعد الأذان، فيخصص بما بعد الأذان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يردد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة؟
نعم، لأن الإقامة أذان، الإقامة تسمى أذانا بإقامة الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني صلاة نافلة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. نعم. فإذا ردد معه ألفاظ الإقامة فهذا فيه أجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإمام في المسجد أن يؤخر صلاة العشاء بالجماعة لمدة ساعة أو أكثر؟
لا لا، إذا كان يشق عليهم فلا يجوز له أن يشق عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العشاء فإذا رآهم تعجلوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، يراعي المأمومين. نعم. أما لو كان يصلي وحده أو مع جماعة يؤثرون تأخيرها إلى ثلث الليل يريدون الأجر فلا بأس، أما أنه يشق على الناس يقول أبي الفضيلة لا، يصلي بهم أول الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض العلماء أن صلاة الجمعة الأفضل أن تصلى بعد دخول الوقت مباشرة ولو في شدة الحر، وأنها ليست كالظهر.
نعم الجمعة ليست كالظهر، الجمعة ليست كالظهر، تؤدى عند دخول الوقت، وهذا أرفق بالناس من أنك تؤخرهم إلى الإبراد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذه الأيام وبسبب تشغيل المكيفات في البيوت لا نسمع الأذان، فهل توجد مسافة محدودة توجب الحضور إلى المسجد عند سماعه؟
المسافة قريبة، عدم حضورك ما هو عن بعد، البعد ما في بعد، لكن صار عندك مكيف، هذا ما هو بعذر، هذا ما هو بعذر عن الحضور، يجب عليك الحضور. نعم. لو كنت أصقه ما توحي وانت بجنب المسجد ما عليك حضور، عليك حضور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأذان ماشيا لكي يشهد له كل من يسمعه لا سيما إذا كان في البر؟
ما ورد هذا، ما ورد ولا نحدث شيئا من عندنا، يقف وقت الأذان على قدميه ولا يتحرك ولا يستدير كما سمعتم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند إرادة اختيار المؤذن، فهل ينظر لعلو صوته وارتفاعه أم لجمال صوته ونداوته؟
كليهما، لارتفاع صوته ولنداوة صوته وحسن صوته. ما إذا كان حسن الصوت ولا يسمعونه الناس، وش الفائدة؟ نعم. لا شك أن ارتفاع الصوت أولى من نداوة الصوت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أخذ الأجرة على الأذان هل هو عمل جائز؟
الأجرة تأخذها من أحد ما هو جائز، أما إذا تأخذها من بيت المال اللي هو لمصالح المسلمين فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن لو قلت أنا ما أنا مأذن، قلت للتاجر ولا للي عامر المسجد ما أنا مأذن إلا بكذا وكذا، هذا ما يجوز. عبادات لا يشارط عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المؤذنين عند قوله الله أكبر يأتي بحرف الواو بدل الألف فيقول الله أكبر، فهل هذا مخل بالأذان؟
لا، هو مخل بالأذان، هذا الناس أكثرهم عوام ولا يخالف إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان لابسا لثوب ويظهر من تحته بعض أجزاء الجسم كالفخذين والكتفين، فهل صلاته صحيحة؟
يعني يظهر لضيق الثوب ولا يظهر لشفافة الثوب؟ كلها ما يجوز. لا يلبس ضيق يبين أحجام جسمه، ولا يلبس شفافا لا يستر البشرة. نعم، يلبس ثوبا ضافيا ساترا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كل المساجد في الوقت الحاضر فإنها في فصل الصيف لا تبرد بصلاة الظهر، فهل معنى ذلك أن
يقال؟ لأن الناس في أعمالهم، هم مثل من أول يقيلون قبل الظهر، تشوفون أحد يقيل الآن قبل الظهر؟ ما في أحد، اختلفت العادة الآن، ما دام الناس في أعمالهم وفي وظائفهم يؤذن في صلى في أول الوقت. نعم. لكن لو كانوا يقيلون مثل منوه خلهم يقيلون إلى ما أن يبرد الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إنه في الوقت المعاصر لوجود المكيفات والمراوح في المساجد فلا حاجة للإبراد، فهل قوله هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح، لأن الطريقة إذا طلعوا للشمس ووهج الشمس والرمضة في الأرض ما هو بالكلام على المسجد فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بأول الوقت؟ هل هو أداء الصلاة بعد الأذان مباشرة؟
أول الوقت إذا دخل التوقيت. إذا دخل التوقيت الصلاة عند دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت أفضل، إلا للمرتبط بالجماعة فإنه يعطيهم فرصة حتى يحضروا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حضر إلى المسجد فوجد طفلا في روضة المسجد فأقامه من مكانه وجلس فيه لقربه من الإمام، فهل هذا المكان للصلاة يكون مغصوبا فلا تصح صلاته؟
لا، ما هو مغصوب، المسجد ما فيه غصب، لكن هذا يكون يعني يكره الشيء هذا، أن يعني تقيم أحد وتجلس في مكان إلا إذا أذن لك السابق إلى المكان أحق به ولو كان صغيرا. إذا كنت تريد الفضيلة بكر يا أخي، وما تجي وتطرد اللي جالس تقول هذا صغير، هو صغير لكنه أحسن منك، بكر هو أحسن منك، بكر وتصح صلاته، فلا تطرده من مكانه إلا بإذنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم الصلاة بالبنطال، أسئلة تسأل عن حكم الصلاة بالبنطال، هل هي جائزة؟
هذا حسب عادات الناس اللي يلبسون البنطال عادتهم كذا، ما نقول لهم حطوا لكم ثياب علشان الصلاة، صلون بالبنطال لكن يوسعونه، ما يصير ضيق، يوسعون البنطال علشان ما يبين أحجامهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من يلبس البنطال إذا سجد فإنه ينحسر عن مؤخرته ويظهر بعض ظهره، فهل نأمره بإعادة الصلاة؟
لا، ما درى، إذا كان ما درى ما تأمرون بإعادة، ما تعمده هذا، لكن بلغوه ولو يعني حسن إزارك أو حسن سروالك أو بنطلونك بحيث يستر السرة وما تحتها، انتبه لهذا. نعم. أما تبطلون صلاته لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد يكون الأذان عن طريق أشرطة مسجلة، فهل هذا الفعل مشروع؟
لا، هذا ما هو بأذان، الشريط ما هو مؤذن، الأذان عبادة لازم يؤديها مسلم، لازم يؤديها مسلم مكلف، الشريط ما هو مكلف ولا تصح منه العبادة، ما هو مجرد أنه حابس للصوت فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص من خارج هذه البلاد أتى على كفالة إمام مسجد فقام بتوظيفه بهذه الوظيفة الأذان والإمامة نيابة عنه، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل ما يتقاضاه هذا الإمام الأصلي مباحا له؟
لا، هو مباح له، ما أدى العمل، وأيضا ممنوع أن الأجانب يؤمون في المساجد أو يؤذنون فيها، والعمال ما جوا مؤذنين ولا جوا أئمة، جايين للعمل، فلا نستغلهم ناخذ راتب المسجد ونخليهم يؤذنون نيابة عنا، هذا تلاعب بالعمل الذي توليته. نعم. هذا ممنوع نظاما وشرعا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة بغير إقامة؟
تصح الصلاة بدون إقامة إلا إذا كان البلد كله ما أقيم فيه فلا بد من الإقامة، هي فرض كفاية، إذا وجد في البلد من أذن وأقام بقي في حق الباقين، الأذان سنة والإقامة سنة في حق الباقين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة من غير عذر هل يكون محرما؟
نعم، ما هو مضطر، هذا إذا وخر الصلاة إلى وقت الضرورة وما عنده ضرورة حرام عليه هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عورة المرأة عند المرأة يقال إنها من السرة إلى الركبة.
لا، هذا غلط، عورة المرأة عند المرأة مثل عورتها عند الرجل من محارمها، هل يجوز لها أن تبدي عند محرمها عند أبوها ولا أخيها ولا تبدي له ما تحت السرة وما ما فوق السرة وما تحت الركبة؟ ما يفعل هذا مسلمة، فالمرأة مع المرأة مثل المرأة مع محرمها، لأن الله ذكر هذا في آية النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء إلى أن قال أو نسائهن، فجعل النساء مثل المحارم، لا تبدي عند النساء إلا ما تبديه عند محارمها، ولا أحد يقول أنها تبدي عند محارمها الساقين والصدر والظهر، ما أحد يقول هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه، فهل المسروق مثله؟
هل
المسروق
المسروق مغصوب، السرقة غصب، إلا أنه سرقة إلا أنه غصب خفي، وهذا غصب جهري. نعم، له مغصوب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان عندي ما يكفيني من المال ولكني أقوم أحيانا بالطلب من بعض ولاة الأمر وبعض التجار لأتزود من الخير في وجوه الخير وفي سبيل الدعوة، فهل في فعلي هذا شيء؟
سبيل الدعوة وأنت ما تقدر تقوم بالدعوة ما يخالف، عمل صالح يكون الأجر لك ولهم، أما أنك تأخذ المال لك وأنت عندك ما يكفيك تقول هذا سؤال من ولي الأمر، ما في مانع اسأل من ولي الأمر، لكن تسأل من الناس وأنت ما أنت محتاج هذا لا يجوز، تسأل من الناس وأنت ما أنت محتاج لنفسك ما يجوز هذا سؤال من غير حاجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رزقني الله بولد منذ سنة ونصف ولم أذبح شاتين لعدم إمكانيتي في ذلك، فهل أستطيع أن أذبح الآن؟
نعم.
يقول رزقني الله بولد منذ سنة،
ولد يعني ذكر ها؟
نعم
ايه؟
منذ سنة ونصف
ايه؟
يقول ولم أذبح شاتين لأنه ليس عندي إمكانية.
ما فات الوقت يا أخي، اذبح إذا يسر الله عليك فاذبح، ما فات وقت العقيقة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول إن عنده حيرة في هذا السؤال، وهو أنه يريد شراء بيت بالأجار المنتهي بالتمليك.
لا لا لا، ما يشترى بالأجار المنتهي بالتمليك، لا آجار ولا بيع ولا أي شيء، ما يجوز هذا، جمع بين عقدين مختلفين ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تقصير بعض الشعر دون بعض؟
ما يجوز هذا، صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله، ألا يجوز أنه يمثل بالشعر، يحلق بعضه أو يقص بعضه ويخلي البعض الآخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة من بريطانيا تقول أنا إحدى بناتك من بريطانيا وأبي يريد أن تقول أنا إحدى بناتك من بريطانيا وأبي يريد أن يلزمني بالدراسة في جامعة مختلطة هناك، وقال إنني إذا لم يفعل فإنه سيقوم بتزويجي غصبا عني، هل يجوز لي أن أعصيه في ذلك ولا أذهب؟
تزويج طيب، هذا طيب، التزويج يزوجها تعرف نفسها هذا طيب، هذا أحسن له من الدراسة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا في خلاف مع زوجتي بسبب الأنترنت واستخدامه. يقول أنا في خلاف مع زوجتي بسبب الأنترنت واستخدامه، فأنا أخاف عليها من شره ومضاره، وهي تريد استخدامه في التواصل مع زميلاتها وتقول إنني بذلك لا أثق فيها إذا منعتها منه، ما نصيحتكم لي ولها في هذا؟
امنعها من ذلك، أنت القيم عليها وأنت المسؤول عنها والبيت بيتك، امنعها من هذا ولا تلن معها في هذا، لأن هذا الوسيلة تصلون به ويحصل شر ويحصل بلاء مع النساء ومع البنات، هذه وسيلة شر، منعها منها. القوامة لك عليها، القوامة لك عليها، الرجال قوامون على النساء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للحجامة يوم مخصص؟ هل ورد الشرع بذلك؟
والله اسأل الحجامين، أنا ما أعرف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند إحرام المرأة هل يجوز لها أن تستر وجهها عن الرجال بأن تقلب النقاب وتجعله للخلف؟
لا، النقاب ما يلبس لا تحت الخمار ولا وحده، النقاب لا تلبسه المحرمة، لكن تغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع، بالخمار، بالثوب. نعم، عند الحاجة تغطي، عند الحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندي أم تقوم بشرب الدخان، وإذا منعتها من التدخين فإنها تغضب علي وتفعل مشاكل كبيرة وتريد الخروج لأجل شراء ذلك، وهي مريضة نفسية، يقول ماذا أصنع معها وهل يجوز لي أن أشتري لها هذا الأمر؟
هذا معصية ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، ولكن انصحها وبين لها مضار الدخان وقل هذا معصية ولا يجوز وضار بك وبصحتك وخبيث، لعلها أن تقتنع وتترك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا فات الإنسان الوتر فهل له أن يصليه بعد أذان الفجر؟
إذا طلع الفجر فلا وتر، لكن يقضيه بعد الشمس، بعد ارتفاع الشمس يقضيه مع شفعه. إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربع بتسليمتين، إذا كان يوتر بخمس يجعلها ست، وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد بعد أذان صلاة الصبح فهل أقوم بصلاة ركعتين تحية للمسجد ثم أقوم بصلاة ركعتي الفجر؟
ركعتي الفجر تكفي عن تحية المسجد، صل راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل بالنسبة لتحية أو بالنسبة لركعتي الفجر، هل الأفضل أن تصلى في البيت أو في المسجد؟
الإمام يصليها في البيت، وأما المأمومون يتقدمون، يأخذون أمكنتهم من الصف وينتظرون الصلاة، أفضل لهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي أرض زراعية جزء منها أزرع فيه الفواكه، والجزء الثاني أزرع فيه محاصيل أخرى، قمح وأرز وخلاف ذلك، يقول: كيف يتم إخراج الزكاة كل عام على هذه الأرض؟
إيش؟
عندي أرض زراعية جزء منها أزرع فيه فواكه،
والفواكه ليس فيها زكاة في نفسها، لكن إذا بعت منها وحصل عندك منها قيمة وحال عليها الحول زكيها، وأما الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.